أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الدرس 42 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين، نبدأ على بركة الله تعالى حديثنا عن الباب الثالث، ألا وهو باب الصبر، أي من بعد باب النية والتوبة. نحن مع باب الصبر، والذي افتتحه المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان بعدد من آيات الذكر الحكيم حول الصبر قبل أن يشرع في الأحاديث كما هو دأبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال: والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة حقا، والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. تعالوا بنا إلى الشرح. العنوان: باب الصبر. الباب معنوي، والكلام عن الصبر. والصبر في اللغة العربية هو الحبس. الصبر في اللغة بمعنى الحبس، والمراد به في الشرع حبس النفس على أمور ثلاثة: الأمر الأول على طاعة الله، والأمر الثاني عن محارم الله، والأمر الثالث على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر: حبس النفس على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فهذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم: الأمر الأول أن يصبر الإنسان على طاعة الله، لأن الطاعة ثقيلة على النفس وتصعب على الإنسان، وكذلك ربما تكون ثقيلة على البدن، بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب، وكذلك أيضا يكون فيها مشقة من الناحية المالية، كمسألة الزكاة ومسألة الحج. فالطاعات فيها شيء من المشقة على النفس والبدن، فتحتاج إلى صبر وإلى معاناة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الأمر الثاني: الصبر عن محارم الله، بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه، لأن النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء، فيصبر الإنسان نفسه عن المحرمات مثل الكذب والغش في المعاملات وأكل المال بالباطل كالربا وغيره، والزنا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك من المعاصي الكبيرة والكثيرة. فيحبس الإنسان نفسه عنها حتى لا يفعلها، وهذا يحتاج أيضا إلى معاناة، ويحتاج إلى كف النفس والهوى. أما الأمر الثالث فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن أقدار الله عز وجل على الإنسان
إما ملائمة وإما مؤلمة. فالملائمة تأتي بالنعم والمؤلمة تأتي بالنقم. الملائمة تأتي بالمنح والمؤلمة تأتي بالمحن. وقد يكون الأمر هكذا في الظاهر لا في حقيقة الأمر، وعلى حسب الظاهر يكون الحكم. فمع الأقدار الملائمة التي هي نعم ومنح وعطاءات، فالأمر يحتاج إلى الشكر، والشكر من الطاعات. فالصبر عليه من النوع الأول من الصبر على الطاعات. وأما المؤلمة التي تكون من جنس النقم أو المحن أو الابتلاءات، فهذه لا تلائم الإنسان بل تكون مؤلمة، فيبتلى الإنسان في بدنه أو يبتلى في ماله بفقده، أو يبتلى في أهله، أو يبتلى في مجتمعه، أو يبتلى في نفسه. وأنواع البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومعاناة، فيصبر الإنسان نفسه عما يحرم عليه من إظهار الجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. يصبر الإنسان نفسه عند هذه البلايا فلا يقع فيما حرم الله عليه من إظهار الجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح، لأن الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات. الحالة الأولى أن يتسخط، والحالة الثانية أن يصبر، والحالة الثالثة أن يرضى، والحالة الرابعة أن يشكر. فهذه أربع حالات تكون للإنسان عندما يصاب بالمصيبة. أما الحال الأولى أن يتسخط ويسخط على القضاء والقدر ولا يرضى بما قضى الله عليه أو قدره، فتسخطه إما بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه. التسخط بالقلب أن يكون في قلبه والعياذ بالله شيء على ربه من السخط والشره على الله والعياذ بالله وما أشبهه، ويشعر وكأن الله قد ظلمه بهذه المصيبة. فشعور القلب لماذا اختارني الله من بين الخلق بهذه المصيبة وبهذا الابتلاء، فهذا تسخط القلب وإحساسه أن الله ظلمه بهذا، جاء عليه وإنه ما كان يستحق أن يبتلى هذا الابتلاء، وكأنه يعدل على حكمة الله وعلى قدره. فهذا تسخط القلب نعوذ بالله. وأما السخط باللسان فأن يدعو بالويل والثبور، يا ويله، أو يقول يا ويلاه ويا ثبوراه، وأن يسب الدهر واليوم الذي حدث فيه هذا فيؤذي الله عز وجل، كما في الحديث يسبني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فيسب الدهر والأيام اللي عملت فيه كذا، والحبيب الذي فقده ويصغير. هو حد قال ان الموت مطلوب لازم يكون كبير؟ وما كانش يومك، وده تعديل على عمل ملك الموت، يعني غلط. واللي اتخطفت يا حبيبي، ايه اللي خطفه ومين اللي خطفه؟ ويا سبعي ويا جملي، طب وماله؟ طبعا التسخط باللسان عندنا يعني على أوسع الأبواب والعياذ بالله، بالذات عند مصيبة الموت، وربنا سماها مصيبة محتاجة صبر. إنما ده ما بيكتفوش حتى باللي بيعملوه ده من الأقوال حتى تكون الأفعال المشار إليها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ده بالأفعال، ودعا بدعوى الجاهلية، دي الأقوال. وغير كده كمان مش مكفيها الست اللي مات زوجها والأم اللي مات ابنها إنه هي تكتفي باللي بتقوله، تستأجر النائحة، تستأجر نائحة، والنائحة تقعد تعدد، يقولوا عندنا في الصعيد تعدد، وتقعد تقول على طريقة يعني نوع من التغني بس حزين، وتقول الفقرة والنساء تصرخ وراها، النساء تصرخ، وكلام كله تسخط وعدم رضا بقضاء الله وقدره، نسأل الله العافية. فهذا التسخط باللسان، الدعوة يدعو بالويل والثبور وسب الدهر، ويعلن عن تسخطه النائحة الثكلة أم النائحة المستأجرة، الاثنين. ما هي الثكلة بتنوح أيضا بما ذكرناه، وبعدين مش مكتفية فتجيب واحدة مستأجرة تكمل الموضوع وتقوم بالواجب، ولكن المستأجرة هذه مجرد ان هي حافظة كلام، وتقعد تحت تقعد قدام النساء وتقول يا حزانة اللي معليكوا نور، وقعدوا تحت الرعريع على جت لهم شروة ولا بيعة، والناس يصوتوا وتقول كلام كتيرة دي بقى والعياذ بالله. لكن هي مش حزينة ولا حاجة، هي بس بتشعل الليل وبتسخن الموقف وبتقبض على آخر ما تمشي. إنما الثكلة الأم اللي فقدت ابنها مثلا ثكلة، وممكن ما تعيطش، يكون عندها دين، لكن الحزن مليها. فذاك التسخط باللسان. أيوة يا أبو عبد الله، زي اللي انت بتقوله كده، الموت بيخطف الحلوين وخليت اهل الوحشين والكلام ده، ربنا يعافينا يا رب. أما التسخط بالجوارح مثل أن يلطم بخده أو يصفع رأسه أو ينتف شعره أو يشق ثوبه وما أشبه هذا، وإحنا كنا رأينا هذا، وكان في جاهلية شنيعة. لو ضع يمكن الحمد لله دلوقتي تغيرت شويتين أو ثلاث شويات، لكن في قبل 40-50 سنة يعني كان الحزن حزن، والراجل قال الحليق يترك شعره حزنا يربي دقنه، يبقى أول ما يربي الدقن يبقى ماتله ميت. ولطم الخد ده عند النساء ده شيء طبيعي، شق الجيوب كان عند النساء والرجال، أحيانا كان يروح يجيب الجلابية لغاية الآخر، تبقى جلابية صوف وحلوة ويجيبها للآخر إعلانا عن الحزن على من مات له وحاجات كده. فهذا حال السخط، حال الهلع والهلعين الذين حرموا ثواب الصبر على المصيبة، ومع ذلك لم ينجوا من المصيبة. يعني هم عملوا كل العمل وده هيرجعوا الميت أو هيردوا القدر أو هيمنعوا المصيبة أيا كانت في مال أو ولد أو نفس أو غير ذلك، لا، بل اكتسبوا الإثم فصارت المصيبة مصيبتين، مصيبة في الدين أولا بعدم الصبر وبالسخط، تسخط يقال السخط والسخط، ومصيبة في الدنيا بما أتاهم مما يؤلمهم. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه عن الأفعال المحرمة، وإن كان يكره المصيبة، هو يكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب أن وقعت، لكن يصبر نفسه، لا يتحدث باللسان بما يسخط الله، ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله، ولا يكون في قلبه شيء على الله أبدا، فهو صابر لكنه كاره لها، كاره لها. يبقى دي حالة اسمها الصبر على المصيبة بحبس النفس عن أن تفعل ما يغضب الله، لكنه لا يحب المصيبة ولا يرتضيها، اسمه صابر مش اسمه وصفه. والحال الثالثة الرضا بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاء تاما وكأنه لم يصب بها، مقام أعلى هذا. وبهذا الرضا تتحول من محنة إلى منحة، ويستقبل عن الله عز وجل المحن كما يستقبل المنح، وهو لا يدري أين يكمن الخير، في المنحة أم في المحنة، فتراه منشرح الصدر بهذه المصيبة مع الرضا التام بذلك وكأنه لم يصب بها. ورأينا هذه الصورة عند الإخوة المعتقلين يرزقهم الله عز وجل من الصبر والثبات ما يجعله يقول والله أنا لو كنت في الحياة حرا طليقا ما كنت أحسن حالا مما أنا فيه الآن، فأنا في طاعة وأنا في رباط وأنا في حبس النفس، وأنا كحال ابن تيمية إذ قال: ماذا يصنع أعدائي بي إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنتي في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة. وهذا حال كثير من الشباب المسلم المسجون والعلماء، أسأل الله أن يثبتهم وأن يفك أسرهم وأن يفرج كربهم، إن كانوا في مصر ولا في السعودية ولا في أي مكان، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن والله في صبر ورضا عجيب الشكل، عجيب. فابن تيمية يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنتي في صدري، أينما حللت فهي معي، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. الله أكبر. فهذه تسمى حالة الرضا، بأن يكون الإنسان منشرحا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاء تاما وكأنه لم يصب بها. والحال الرابعة الشكر على المصيبة، فيشكر الله عز وجل عليها ويحمده، وكأنها من جنس النعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. كان الفرق ما بين العطايا والبلايا، في العطايا قل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفي الرزايا والمصايب والبلايا يقول الحمد لله على كل حال. فيشكر الله من أجل أن الله يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر مما أصابه، وأكثر مما لو أطاع ربه الدهر، فقد أعطاه الله من الأجر على هذه المصيبة ما لا يعطيه على كثير من الطاعات. ولذلك المصيبة إذا كانت في الولد ومات ابن العبد في حياته، فالله عز وجل كما في الحديث الصحيح القدسي وفيه يسأل الله عز وجل هو أعلم ملك الموت وأعوانه: قبضتم روح ولد عبدي؟ يقولون: نعم يا رب. قبضتم ثمرة كبده، ثمرة فؤاده وفلذة كبده؟ يقولون: نعم يا رب. ماذا قال عبدي؟ يقول: حمدك ربي واسترجع. حمدك قال الحمد لله، واسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة وسموه بيت الحمد. فهذا مقام الشكر. ولهذا يذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في إصبعها فحمدت الله على ذلك، فحمدت الله على ذلك، فقالوا لها: كيف تحمدين الله والإصبع قد أصابه ما أصابه؟ قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. والله الموفق. فكان هذا عن معنى الصبر وأنواعه شرحا للعنوان، شرحا للعنوان وبيانا لحقيقة الصبر. ومضت النصف ساعة دون أن نشرع في الآيات شرحا أو تفسيرا وما بعدها من أحاديث الباب. وهذا موضوع لقاءاتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أنبه أني في القريب العاجل إن شاء الله أريد أن أؤخر وقت اللقاء هذا، الآن الثانية والنصف إلى الثالثة بتوقيت مكة المكرمة ومكة توقيت مكة المكرمة وتركيا وكثير من الدول العربية، والفرق ساعة بين هذا التوقيت ومصر. بنتهي من صلاة الظهر وأسرع الخطى لبدء هذا الدرس، فمع مضي الوقت إن شاء الله ربما نحتاج أن نجعل وقت الدرس بعد ذلك بنصف ساعة أو بساعة، يعني بين الظهر والعصر. أنا أقول مثلا لو المجلس القادم يوم الأحد مع بداية شهر اثنين، بداية شهر اثنين أو نوفمبر يعني، ونقول من يوم الاثنين من يوم الأحد القادم وأول شهر اثنين أو نوفمبر نجعل اللقاء في الثالثة ظهرا، يعني بين الظهر والعصر بتوقيت مكة المكرمة وتركيا، وهيكون في مصر بتوقيت الثانية ظهرا، ويكون خلصوا صلاة الظهر وإحنا نكون هنا صلينا الظهر برضه كذا. أخونا أبو عبد الله بيقول توقيت مصر ممتاز، اثنين اثنين ونصف ولا إيه؟ لا يعني اللقاء هو الآن اثنين ونصف بتوقيت مكة، بيبقى الساعة كام؟ واحدة ونصف بتوقيت القاهرة، هيبقى بتوقيت مكة الساعة الثالثة اثنين اثنين بتوقيت القاهرة. خلاص يبقى إن شاء الله على بركة الله أدينا نبهنا، وبدءا من اللقاء المقبل بإذن الله إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية نلتقي على خير إن شاء الله. وإلى ذلكم الوقت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم.